المحور الخامس: أجهزة المعلومات، قصور أم أهداف أخرى؟ المشاركون: دكتور محمود المجدي، شادي محسن. تطلع القيادة السياسية العليا في أي دولة بتنظيم مؤسساتها المعلوماتية والأمنية وتقويتها بهدف حماية مصالحها الوطنية والقومية والتخطيط لإدارة العمل السياسي والاقتصادي والعسكري عند مواجهة الحرب المحتملة، وتوجيه مؤسساتها للحصول على المعلومات عن قدرات دول التأثير والاهتمام ونوايا العدو الحقيقية والمحتملة لخدمة الأمن القومي لها. تساعد تلك المعلومات على تهيئة قيادة الدولة باستكمال استحضاراتها واتخاذ القرارات السليمة لإدارة الأزمة وحلها، أو خوض الحرب بشكل فعال وناجح، أو إحباط شنها من قبل العدو، حيث ترتبط المعلومات ارتباطاً وثيقاً بعملية صنع القرار، وتتطلب عملية جمعها من الوكالات والمصادر وضع خطة منسقة وشاملة ودقيقة، وإجراء معالجة لها من خلال تقييمها وتفسيرها والتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة والمساهمة بشكل فعال في عملية صنع واتخاذ القرار. تعتبر أجهزة المعلومات الإسرائيلية هي إحدى أكثر الأجهزة المعلوماتية والاستخباراتية تأثيراً وفاعلية، ولديها أكثر الأدوات والإمكانيات تطوراً في العالم، حيث تتألف أجهزة المعلومات الإسرائيلية من عدة أقسام، منها جهاز الموساد الذي يعنى بجمع المعلومات والعمليات السرية خارج إسرائيل، وجهاز الشاباك الذي يركز على مكافحة الإرهاب والتجسس داخل إسرائيل، شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان. فلا شك أن أجهزة المعلومات الإسرائيلية هي الأكبر والأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط، ولها عملاء ومخبرون داخل الجماعات الفلسطينية نفسها، فضلاً عن لبنان وسوريا وفي كل مكان، فقد سبق لها أن نفذت عمليات اغتيال ضد قادة هذه الجماعات، متتبعة خطواتهم بدقة متناهية، ولجأت أحياناً إلى القصف بالطائرات المسيرة، بعدما يضع عملاؤها جهاز تحديد الموقع على سيارة الشخص المستهدف. وعلى الأرض، نجد أن دوريات المراقبة العسكرية المنتظمة والمسلحة بأحدث أجهزة المراقبة والتصنت، بالإضافة إلى السياج الحدودي مع غزة والمجهزة بأحدث الكاميرات والمعدات المتطورة فضلاً عن أجهزة استشعار الحركة التي تحيط بغزة. ويفترض أن السياج الذي تعلوه الأسلاك الشائكة حاجز ذكي، مصمم لمنع جميع أنواع التسللات بالإضافة إلى القبة الحديدية الإسرائيلية، وهو نظام دفاع جوي أرض جو قصير المدى. وعلى الرغم من قوة الأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية ومدى تطورها وقدرتها على جمع وتحليل المعلومات، فإنها فوجئت في 7 أكتوبر 2023 بالهجوم المباغت من حركة حماس على مدن وبلدات إسرائيلية في محيط غزة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام متعددة على قواعد عسكرية إسرائيلية، ومنها الوحدة 8200، وهي أكثر الوحدات تأميناً وسرية نظراً لحساسية عملها، حيث إنها الوحدة المنوطة بالفضاء السبراني من أعمال تنصت وهجمات سبرانية في الشرق الأوسط ومعظم دول العالم، والحصول من هذه القواعد على وثائق ذات درجة سرية عالية، وفقاً للسلطات الإسرائيلية. وهذا الحدث يدعو للتساؤل حول أسباب تفاجئ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مجتمعة، بما فيها جهاز الأمن العام الشاباك والمخابرات الخارجية الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان والأجهزة الأخرى مفاجأتها بهجوم حماس. وهناك الكثير من التساؤلات المرتبطة بفشل أجهزة المعلومات الإسرائيلية في التنبؤ بهذه العملية، فضلاً عن سوء تقدير الموقف في ظل وجود شواهد سبقت الهجوم، كما تشير بعض المصادر إلى أن التخطيط لهذا الهجوم بدأ منذ عامين. وعلى الجانب الآخر، هناك تساؤلات بشأن ما حدث يوم 7 أكتوبر، وهنا رأيان. الرأي الأول: يعتبر أنصار هذا الرأي أن إخفاق أجهزة المعلومات الإسرائيلية في توقع هجوم حماس كان إخفاقاً مقصوداً من الجانب الإسرائيلي لتحقيق أهداف أخرى، ويستدل على ذلك بما حدث من تجاهل قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمعلومات التي تم الوصول إليها قبل تنفيذ العملية. أما الرأي الثاني، يرى أصحاب هذا الرأي أن هناك حالة من الفشل الحقيقي، وما تم من تجاهل للمعلومات كان نتيجة سوء تقدير من الأجهزة المعلوماتية، بالإضافة إلى الاعتقاد الذي يسيطر على عقول القيادات والمسؤولين في إسرائيل أن حماس لم تكن مستعدة للقيام بأي عمل عدائي على الأقل في المدى القريب، ف فترتب على ذلك تجاهل هذه المعلومات التي تفيد باستعدادات حماس للقيام بعملية عسكرية. أولاً، نظرة تاريخية على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. بداية، نحاول أن نستعرض بإيجاز تاريخ الأجهزة المعلوماتية في إسرائيل قبل إعلان قيامها وحتى عملية طوفان الأقصى، حيث يشير الكثير من المؤرخين إلى أن تأسيس المنظمات الاستخباراتية فكرة قد نشأت قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، وقد تبلورت فكرة المنظمات الاستخباراتية عام 1915، حيث إنه في إطار التعاون الاستخباراتي بين البريطانيين والإسرائيليين قام المهندس الزراعي والمقاول اليهودي أيرون أرونسون بتأسيس أول منظمة استخباراتية سرية في فلسطين تحت اسم نيتسي إزريل لو يشيكر أين يلوي، أي إسرائيل الخالدة لن تكذب. وقامت تلك الوحدة بالتجسس على القوات العثمانية ونقلت معلومات مهمة للبريطانيين، ولكن توقف نشاط الوحدة بعد إلقاء القبض على معظم أعضائها خلال الفترة من 1920 شرطة 1921. أدرك اليهود أن الحماية البريطانية لا يمكن الاعتماد عليها في حفظ أرواح اليهود في فلسطين، لذلك قاموا بتأسيس منظمة الهاجانه الصهيونية عام 1920، وذلك بعد أن ضعفت منظمة هاشومير والتي كانت تختص بحفظ الأمن في المستوطنات اليهودية. ومن هنا انتقل النشاط الاستخباراتي إلى مرحلة جديدة، حيث تم استخدام الإشارات الاستخباراتية لأول مرة عندما أسست الهاجاناه عام 1929 وحدة شنئيميم 2 المعنية بمراقبة العرب في الأراضي الفلسطينية وتحديدا القدس من أجل معرفة أعمال الشغب والتمرد المتوقع حدوثها في المنطقة. وفي عام 1936 قام الفلسطينيون بالثورة على الإدارة البريطانية لفلسطين، والتي ترتب عليها تحول منظمة الهاجاناه إلى قوة عسكرية منظمة، وذلك عند شعورهم بضرورة وجود جيش نظامي لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني. وبالفعل استطاعت الهاجاناه أن تستمر في التعاون مع القوات البريطانية لحماية المستوطنات اليهودية، ونتج عن هذا التعاون تولي القوات البريطانية مهمة تدريب أعضاء المنظمة وتمويلها، مما دفع قادة الهاجاناه إلى تشكيل منظمة لعالياه بيث لويلي بيث عام 1937، والتي عرفت باسم الموساد، وهي بداية كانت منظمة مختصة بتنظيم الهجرة غير الشرعية. وفي عام 1949 أسس ديفيد بن جوريون الموساد كهيئة معنية بالاستخبارات وجمع المعلومات والقيام بالعمليات الخاصة السرية خارج حدود إسرائيل. وفي عام 1940 اقترح شاؤول أفيجور أحد قادة هيئة الموساد تأسيس وحدة معلومات تعمل في جميع الأراضي الفلسطينية. وبالفعل في سبتمبر 1940 تأسست وحدة شيرات يتديوت وقد عرفت باسم شاي، وحصلت الوحدة على دعم المخابرات العسكرية البريطانية، حيث قامت بتدريب أعضاء الوحدة وإمدادهم بالأسلحة. والجدير بالذكر أن كل هذه الوحدات الاستخباراتية صنعت شبكة مخابرات قوية في إسرائيل، ونتج عنها تأسيس بنية تحتية متطورة للأمن الإسرائيلي، مما مكن إسرائيل من تحقيق عدة انتصارات منذ إعلان قيام دولة إسرائيل 1948 وحتى الآن. في السنوات التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية 1948، حرصت إسرائيل على تدعيم هياكل الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها وإضفاء الطابع الرسمي على تلك المؤسسات، خاصة المؤسسات الاستخباراتية، حيث قامت بتطوير جهاز الشباك أو ما يعرف باسم وكالة الأمن الإسرائيلية. وبالمثل تم تطوير جهاز الاستخبارات العسكرية ويعرف باسم أمان، ودشن جهاز أمان قسما مختص بالتجسس الإلكتروني. ومن خلال مجهودات مهندسي الكمبيوتر الإسرائيليين الذين هاجروا من الاتحاد السوفيتي لإسرائيل، تم تأسيس وحدة استخباراتية إلكترونية تحمل اسم 515، ولكن في عام 1968 تم تغيير الاسم ليصبح 848. وتمثلت مهام الوحدة في اعتراض اتصالات العدو بواسطة بعض التقنيات كالرصد والتشويش، ولذلك أطلق أيضا على الوحدة اسم سيجنت، والتي تم تغيير اسمها عام 1968 إلى الوحدة 8200، ولم تقدم الوحدة إنذارا مبكرا في حرب أكتوبر 1973، ولذلك لم يكن هناك وقت كاف للتعبئة الفورية للدفاع، أي إن الفشل الاستخباراتي كان من أسباب هزيمة إسرائيل في حرب 1973. عام 2002 أصدر قرار بإنشاء هيئة رسمية تختص بحماية المعلومات ضمن جهاز المخابرات العامة الشاباك. تقوم تلك الهيئة بحماية البنى التحتية للمؤسسات الحيوية وشبكات الحواسيب وقواعد البيانات من أي تهديدات سيبرانية أو اختراقات أمنية مثل عمليات التجسس الإلكتروني، بالإضافة إلى أحقية الهيئة في فرض عقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بتنفيذ قوانين الأمن السيبراني وحماية المعلومات. والجدير بالذكر أن تلك الهيئة لا يحق لها الإشراف على كافة المؤسسات في إسرائيل، ونظرا لأنها جزء من جهاز الشباك فهذا يعيق تعامل المؤسسات والمنشآت الأخرى مع الهيئة بقدر كافي من الاستقلالية. في عام 2015 نشر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخه خطته الاستراتيجية تحت اسم جدعون في عهد رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت، ونجد أن وثيقة 2015 قد أشارت إلى ضرورة تفعيل سلاح السايبر في الاستراتيجية العسكرية الخاصة بإسرائيل. كما أكدت الوثيقة إلى سعي إسرائيل المستمر لتوفير الأساليب الدفاعية الفعالية في كافة المجالات بما فيها المجال السيبراني، حيث يتم توظيف سلاح السايبر وفقاً لركائز العقيدة الأمنية الإسرائيلية. وقد أحدث نشر الاستراتيجية جدلاً كبيراً في أوساط النخب الأمنية في إسرائيل والدول العربية على حد سواء، حيث كانت الاستراتيجية بمثابة رسالة موجهة إلى فصائل المقاومة بأن كافة مقومات القوة الشاملة الخاصة بإسرائيل سوف يتم توظيفها على أفضل وجه من أجل إلحاق الخسائر بتلك الفصائل. ولكن في المقابل شهدت السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في توظيف المقاومة الفلسطينية للفضاء السيبراني في محاربة إسرائيل، مما دفع إسرائيل للاعتراف بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من اختراق فضائها السيبراني في شهر فبراير 2020، إلى جانب الهجمات الإيرانية من أجل استهداف شبكات المياه الإسرائيلية في شهر مارس من العام نفسه. ثانياً، الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية الإسرائيلية. يقصد بالاستخبارات هو نشر الأنباء والبيانات الرسمية والدعاية للمجهود الوطني والحربي ومحاربة دعاية العدو في الدول المحايدة، ومن ناحية أخرى جمع المعلومات ذات الأهمية من المصادر الأجنبية للصالح الوطني. وفي ضوء ذلك كان الغرض من إنشاء أجهزة الاستخبارات حماية الأمن الداخلي ونظم الحكم القائمة إبان السلم ومساندة المجهود الحربي إبان الحرب. يعد واجب الاستخبارات الرئيسي جمع المعلومات وتقدير الوضع وتقديم المعطيات للحكومة من أجل اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية وتوفير الأمن والحماية من النشاطات الهدامة لاستخبارات الخصم وتوفير الأمن للأشخاص والمنشآت وللعمليات. تنطلق المعلومات والاستخبارات ومهما اختلفت المفاهيم والأسس من قاعدة واحدة، هي أن المعلومات تعبر عن البيانات والمعطيات المبكرة والأرقام والأصوات والجسور المرتبطة بالعالم الواقعي، وتقوم بشكل مرتب ومنسق ومنظم ووضعها في إطار ذي مغزى محدد لتمكن الإنسان من الاستفادة منها في الوصول إلى حالة المعالجة والتقييم. أما الاستخبارات فهي نتائج هذه المعالجة والتقييم وتقود إلى المعرفة واكتشافها، فالمعلومات والاستخبارات هي كل المعطيات والبيانات التي تم جمعها وتحليلها وتقويمها وتفسيرها، والتي تساعد في عملية صناعة واتخاذ القرارات على مستوى المنظمات. الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية الموساد. في عام 1937 أسست الحركة الصهيونية منظمة سرية استخبارية بهدف تنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين، واستمرت في عملياتها إلى أن أعلن قيام دولة إسرائيل في 1948. وبعد عام أقر رئيس حكومة الاحتلال ديفيد بن غوريون تشكيل مؤسسة لتجميع وتنسيق خدمات الاستخبارات والأمن، عرفت لاحقاً باسم الموساد، وبدأ رسمياً تنفيذ مهمها خارج الحدود الإسرائيلية. نستطيع القول إن الموساد لعب دوراً حيوياً في تشكيل سياسة إسرائيل، إذ تتركز مهمه على الآتي: جمع المعلومات والبيانات في المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية من مصادر متعددة في مختلف الأنحاء في العالم، وتنفيذ عمليات أمنية ودبلوماسية خاصة بشكل سري لحماية المصالح الإسرائيلية وإحباط أهداف من الممكن أن تشكل خطرا لإسرائيل سواء كانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها، بالإضافة إلى إدارة شبكات التجسس وتقييم الموقف السياسي والاقتصادي للدول العربية، وتقديم توصيات بناء على المعلومات المتاحة. ويشتمل الموساد على ثلاثة أقسام رئيسية: قسم المعلومات، وتتركز مهمته على جمع وتحليل المعلومات بهدف فهم التطورات والأحداث في أنحاء العالم. وقسم العمليات، مسؤول عن التخطيط والتنفيذ للعمليات الخاصة كالخطف والاغتيال ضمن إطار استراتيجي للدولة. وقسم الحرب النفسية، المشرف على تطوير وتنفيذ العمليات التي تتخذ الطابع النفسي لنشر الفكر الصهيوني. جهاز الأمن العام، الشاباك، أسسه أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون عندما جمع عددا من أفراد عصابة الهاجانة التي شنت العديد من الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين والمحتلين البريطانيين قبل قيام دولة إسرائيل، وكان أول رئيس له هو إيسار هرئيل. فهو جهاز يشرف على تجميع معلومات حول أشخاص وحركات ومؤسسات يشتبه بها في إسرائيل، وهو خاضع مباشرة لرئيس الحكومة، ويعتبر أصغر الأجهزة الاستخبارية، ويتخصص في محاربة حركات المقاومة الفلسطينية والسعي لإحباط عملياتها ضد إسرائيل. فرغم أنه أصغر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، فإنه الأكثر حضوراً وتأثيراً في صنع القرار السياسي والعسكري في إسرائيل، ولا يمكن مقارنة تأثيره بأي جهاز أمني آخر في إسرائيل. ويرجع السبب في هذا النفوذ أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تتخذ قراراً يتعلق بالنزاع مع الشعب الفلسطيني دون الحصول على موافقة قيادة الشاباك. وتجمع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الحكومة تضرب بعرض الحائط توصيات بقية الأجهزة الأمنية الأخرى إذا كانت تتعارض مع التوصيات التي يقدمها الشاباك. وبعبارة موجزة، تعتبر المهمة الرئيسية له هي حماية الدولة من المؤامرات والتآمر الداخلي وحماية أمنها الداخلي. يمكن القول إن سياسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك لن تتغير صوب الفلسطينيين. هم في نظره إرهابيين، يكثف جهوده الأمنية الحثيثة لأجل تحويلهم أو الحصول على معلومة لصالحه، مستغلا ظروفهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعقدة، وربما يساعد في صنعها أيضاً ليظل ذراعة لأبيب الأمنية الأولى داخل الأراضي المحتلة. شعبة الاستخبارات العسكرية، أمان. جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالمفهوم الحالي لم يكن موجوداً قبل إقامة الدولة، لكن التحول الحقيقي بشأن الاستخبارات جاء مع تولي بن غوريون قيادة الوكالة اليهودية، حيث تأسست شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 1953، وقبل إقامتها كان هناك ما يسمى القسم الاستخباري التابع لقسم العمليات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي. يعد أمان جهاز استخباراتي تابع للجيش الإسرائيلي مباشراً، والمسؤول عن جمع المعلومات العسكرية وتحليلها، ويعمل بالتنسيق مع باقي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى حسب تقدير الأهداف، وهو أهم الأجهزة الاستخبارية للجيش وأكثرها تكلفة، وتتولى تقديم الإنذارات من الحروب أو أي أعمال عسكرية مناوئة لإسرائيل، فضلاً عن مسؤولية الأمن الوقائي في الجيش الإسرائيلي. وينص القانون على أن جهاز أمان مسؤول بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تصاغ السياسات العامة، لا سيما ما يتعلق بالصراع مع الدول العربية. ثالثاً، تاريخ من الإخفاقات للأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية. تقاس فعالية وإخفاقات أو نجاحات أي جهاز معلوماتي بمستوى عمله على أرض الواقع، وقدرته على جمع وتحليل وإنتاج المعلومات، وكذلك إمكانية التنبؤ بالأحداث نتيجة تحليل هذه المعلومات. أما مشكلة الفشل فتكمن في فشل التقديرات المعلوماتية، أي عدم قدرة القائمين في هذه الأجهزة على بلورة تقدير المعلومات، كونهم يزودون القادة بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات. على الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الكثير من العمليات التي قامت بها منذ نشأتها، إلا أن الفشل الذي تقع فيه يثبت أنها ليست بالقوة نفسها التي تتحدث عنها وليست بالصورة نفسها التي تصدرها للعالم. فنجد أن الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي يتحدث عن تكرار الفشل الاستخباراتي، وأن الأجهزة الأمنية لم تكن على قدر المسؤولية والكفاءة للتنبؤ بمثل هذه العمليات. نماذج من الإخفاقات للأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية. بالرغم من امتلاك إسرائيل تكنولوجيا متطورة في مجال جمع المعلومات، فإنه من الواضح أن المشكلة ليست في الحصول على المعلومات بقدر أهمية تحليلها وقياس مدى أهميتها والتي يتم اتخاذ القرار بناء على ذلك. ومن أبرز النماذج في هذا السياق: في عام 1954 وقعت سلسلة أخطاء وأحداث فشل خطيرة في العمليات التي قام بها جهاز أمان، والتي كانت بصورة أساسية من أجل جمع المعلومات أو خوض الحرب السرية. وتشير أيضا المعطيات التاريخية إلى أن الموساد نجح في اغتيال بعض الدبلوماسيين الذين يفترض أنهم يحظون بحماية أمنية من البلدان التي يقيمون فيها، وكذلك المفكرين والأدباء والفنانين، ولكنه فشل في اغتيال معظم العناصر التي شاركت في عملية ميونخ أو ممن يتبعون إجراءات أمنية صارمة أو لديهم حس أمني مرتفع، وكذلك فشله في العديد من العمليات والتقديرات المعلوماتية الأخرى. في 21 يوليو 1973 فشل الموساد في بلدة ليلهامر النرويجية، حيث اغتالت فرقة كيدون بالخطأ النادي المغربي الشاب أحمد بوشيخي الذي كان يشبه المسول الأمني بحركة فتح على حسن سلامة. من 1941 إلى 1979 المطلوب الأول للموساد وغولدن مائيرا شخصيا، والذي ورد اسمه على رأس لائحة أكس للاغتيالات في ذلك الوقت، لم يعتبر هذا فشلا بسيطا لأن العملية برمتها فوضوية، رغم أنها تمت تحت إشراف ميداني لكل من رئيس جهاز الموساد آنذاك تسيفي زمير ومايكل هراري أحد أشهر الضباط الميدانيين للجهاز، وقد تمكن الاثنان من الفرار بأعجوبة من مسرح العملية، بينما قبضت الشرطة النرويجية على 6 من عناصر فرقة كيدون وتم سجنهم ثم أطلق سراحهم لاحقا. في محاولة أخرى أطلقت إسرائيل العملية سايروس في محاولة لاغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك في عمان عام 1997، لكن تم اعتقال عاملي الموساد المكلفين بعملية الاغتيال بالسم، وكشف العملية برمتها، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن. كما جسدت عملية اغتيال محمود المبحوح القيادي بحركة حماس في 19 يناير 2010 في دبي فضيحة أخرى للموساد في كيفية إدارتها، فقد تم تجنيد 30 عميلا من أجل تصفية شخص واحد، وكانت تحركات المنفذين مكشوفة ومريبة رغم نجاحهم في التنفيذ، وتم كشف كامل أطوار العملية التي من المفترض أن تكون سرية ولا تترك أثرا. في 28 سبتمبر 2022 ارتكب الموساد خطأ كبير في كوالالمبور ماليزيا بشكل مشابه لعملية ليلهامر، حين استهدفت عملية استخباراتية خطف ناشط من حركة حماس، لكن عملاء الموساد فشلوا في تحديد هويته واختطفوا رفيقه الذي يجلس بجانبه في السيارة، بينما تدخل الأمن الماليزي لتحريره بسرعة وتمكن من تفكيك خلية من 11 عميلا للموساد. وبعدها تم الكشف عن شبكة تجسس اخترقت حواسيب الجهاز المركزي للشرطة تحت غطاء خبيرين يعملان بشركة حواسيب باسم آسيا سوفت ماليزيا، كانت تتولى تطوير نظم معلومات جهاز الشرطة. يرجع البعض أسباب فشل هذه الأجهزة إلى بعض العوامل، منها سعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى القيام بالمسح الأمني بصورة مستمرة وعلى نطاق واسع، والذي يتطلب العمل بشكل مستمر دون توقف، وهو أمر يصعب تطبيقه على مجالات واسعة، ويصبح عبئا ثقيلا على كل الأجهزة الأمنية داخل إسرائيل. كما أن وجود روتين يومي داخل الأجهزة من أكثر العوامل التي تؤدي إلى فشل العمل الأمني، والتقارير اليومية الروتينية ينتج عنها فشل الجهة المعلوماتية، حيث يساعد هذا الروتين على تجاهل المعلومات العاجلة والهامة. وتشير كثير من التقديرات إلى أن السبب الأهم والأكثر تأثيراً على فشل الأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية هو مستوى الكفاءة للعاملين في هذه الأجهزة، وهو مستوى محدود وفقاً لهذه التقديرات. وهذه الإخفاقات لا تعني فشل الأجهزة المعلوماتية والأمنية الإسرائيلية، بل تعني أنها ليست خارقة القدرات كما تروج إسرائيل لها، فأكثر حالات الفشل يكون ناتجاً عن سوء تحليل للمعلومات وتقدير للموقف. وعلى مر التاريخ القصير لإسرائيل نجد هناك نماذج على هذا الفشل، بالإضافة إلى الإخفاق الأكبر في حرب أكتوبر عام 1973 وإخفاق جديد أظهرته عملية طوفان الأقصى 2023. رابعاً، كيف ترى إسرائيل ما حدث في يوم 7 أكتوبر؟ يشير الكثير من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن ما حدث يوم 7 أكتوبر 2023 هو انهيار لأجهزة إسرائيلية، وعلى رأسها الجهاز المعلوماتي الذي لم يتنبأ بما حدث، والجهاز العمليات الذي يتوجب عليه الدفاع عن غلاف غزة، بالإضافة إلى أن إدارة الحدث لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. إن العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية قد تم التخطيط لها منذ عامين وسط حالة من التكتم والسرية الكاملة من القيادات، بالرغم من استمرار التدريب لعناصر المقاومة، وفي الوقت نفسه يتم جمع المعلومات عن الجانب الإسرائيلي. تتعدد الآراء والتحليلات لما حدث في 7 أكتوبر 2023، فيرى البعض أنه فشل استخباري فاضح لأجهزة المعلومات الإسرائيلية نتيجة سوء تقدير للموقف وتحليل للمعلومات التي تم التوصل إليها قبل الهجوم، ويرى آخرون أنه تجاهل القادة للتقارير التي تصدر عن الأجهزة المعلوماتية، سواء نتيجة للروتين اليومي الخاص بالتقارير أو وجود اعتقاد لدى القيادات الإسرائيلية بعدم قدرة حماس في الوقت الحالي على شن هجوم على إسرائيل، وأنها ليست في حاجة لذلك في الوقت الحالي. أشارت التقارير إلى أنه في الليلة التي سبقت الهجوم، تم إطلاع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أمان، ورئيس جهاز الأمن العام، الشاباك، على معلومات حساسة تشير إلى نية حركة حماس القيام بتحرك وشيك، وأجرى كل منهم مشاورات مع كبار الضباط في الأجهزة التي يترأسونها، لكن في النهاية لم يعر أي منهم اهتماما لتلك المعلومات، وعادوا إلى منازلهم بصورة اعتيادية، وتحديدا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي توجه مع عائلته إلى رحلة استجمام في مدينة إيلات، بعد أسبوع، أعلن الثلاثة مسؤوليتهم المباشرة عن الفشل. على الجانب الآخر، نجد الكثير من التحليلات ركزت على الكيفية التي يمكن بها للأجهزة الإسرائيلية الأمنية أن تفشل في مثل هذه العملية المعقدة، فإن تحليل مثل هذه الإخفاقات قد يكون صعباً نظراً للسرية المحيطة بالمسائل الاستخباراتية. وإن كانت هناك إشكالية أخرى وهي التساؤل حول ما إذا كان هذا فشلاً استخباراتياً أم فشلاً سياسياً. فهناك الكثير من وسائل إعلام الإسرائيلية نشرت رسالة وجهها رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حليفاً إلى مرؤوسيه يقر فيها بأن الاستخبارات العسكرية فشلت في توقع هجوم حماس، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، كما نقلت وكالة رويترز على لسان متحدث عسكري إسرائيلي هذه الرسالة، ونجد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي يقر علنا بوجود أخطاء في التقييمات الاستخباراتية قبيل هجوم حماس المباغت الذي شكل صدمة لإسرائيل، وقال هذا خطأي. وفي السياق نفسه اعترف رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي جنرال هيرتسي هليفي في أول بيان علني له منذ بدء الحرب بالإخفاقات المحيطة بغزو حماس، لكنه قال إن الآن ليس الوقت المناسب للتحقيق في الخطأ الذي حدث. وكذلك تحدث قائد سلاح الجو الإسرائيلي تؤمر برا قائلا تقع على عاتق سلاح الجو كما كل منظومة الجيش الإسرائيلي مسؤولية مباشرة عن هذا الإخفاق. الفشل الذي ينسب إلى سلاح الجو هو عدم تفعيله قدراته الهجومية بشكل فوري بعد اتضاح وجود هجوم كبير على مستوطنات غلاف غزة، كما أن هناك تقارير عديدة تشير إلى أن التنسيق الذي كان بين الطائرات التي انطلقت بعد الهجوم بساعات ضئيلا، بحيث أن طائرات إسرائيلية حسب التقارير هي من رفع عدد القتلى الإسرائيليين بشكل كبير القصف العشوائي الذي تم. كل ما سبق من بيانات لمسؤولين إسرائيليين وتقارير بأن هناك فشلاً معلوماتياً فادحاً، وهم من يتحملون هذا الفشل، سواء كان نتيجة نقص معلومات أو عدم دقة في تحليل المعلومات أو تجاهل القادة والمسؤولين لهذه المعلومات، فإنه من المرجح أن يتم دراسة هجوم حركة حماس وفشل المخابرات الإسرائيلية من قبل القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم، حيث كان هناك جدال بين المفكرين والعسكريين في السنوات الأخيرة بأن أجهزة الاستشعار التكنولوجية والأسلحة الدقيقة التي ترصد عن بعد جعلت من الصعب على أي جيش أن يشن هجوما، لأن التكنولوجيا المتقدمة تميل إلى رصدها وضربها. وفي محاولة لتدارك الأمر عملت إسرائيل على استخدام الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الوحدة 8200 المنوطة بتحليل المعلومات بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى، من أجل تصدير صورة إلى المجتمع الغربي بأن ما حدث في 7 أكتوبر كان هجوم هو الأعنف منذ وقت طويل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص من بينهم أطفال ومسنون، واحتجاز مئات الرهائن، وارتكبت المقاومة فظائع كبيرة بحق الإسرائيليين، وبدأت أجهزة المعلومات الإسرائيلية حرب تزييف المعلومات وإغراق وسائل التواصل بالأكاذيب والأخبار والفيديوهات المزيفة، وكثير من المحاولات التي تسعى لها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للتضليل وتزييف الحقائق وإثارة الشكوك حول مصداقية الفلسطينيين، أي إنه بجانب ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمل عسكري تجرى حرب أخرى معلوماتية وإعلامية لتزييف الوعي ولمواجهة رد الفعل العالمي والإقليمي على الوحشية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ولإيجاد دوافع لتنفيذ مخططها سواء التهجير الكلي أو الجزئي داخل القطاع أو خارجه. لكن لم تنجح في هذا الأمر، فوسط تراجع الدعم الدولي للحرب التي تخوضها إسرائيل في الوقت الحالي، يظهر انخفاض في عدد الأمريكيين الذين يريدون أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل من 43% في أكتوبر إلى 37% في نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة ميريلاند وإبسوس، وبعد خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العواصم الأوروبية، تراجع بعض أبرز قادة القارة عن احتضانهم الكامل للحملة الإسرائيلية، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية، وتظل الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صوت ضد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والآن، حتى إدارة بايدن، أقوى حليف لإسرائيل وأكبر مورد للمساعدات العسكرية، تحاول إقناع إسرائيل لتقليص هجومها حتى لو كان هذا ظاهرياً. ويمكن إجمال الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر من خلال تناول 3 مستويات. فشل استخباراتي بسبب امتلاك إسرائيل مجموعتها الواسعة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة المراقبة والعملاء المدسوسين بين الفلسطينيين. على الرغم من وجود تحذيرات ملموسة ومؤشرات باقتراب هجوم وشيك، فإن المستوى الأمني والاستخباراتي والسياسي أيضاً فشلوا في تفسير هذه المؤشرات أو التعامل معها بجدية على الرغم من اطلاعهم عليها قبل الهجوم بساعات. فشل الجيش في التعامل السريع عسكرياً ولوجستياً بعد اندلاع الهجوم لدرجة أن مقاتلي حماس أتموا مهماتهم الأساسية في غضون من 3 إلى 5 ساعات وعادوا إلى قواعدهم قبل أن يتحرك الجيش الإسرائيلي بشكل مركزي وشمولي. التحليل المعلوماتي. فمن الواضح أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد جمعت معلومات محددة حول كيفية قيام حماس بالغزو، بالإضافة إلى ذلك، كان لديهم أدلة على الإمكانيات والتقنيات التي من المحتمل أن تستخدمها حماس، وما هي المنشآت والممتلكات الإسرائيلية التي سيتم استهدافها، ويمكن من خلال مراقبة التدريبات أن يكون قد حصلوا أيضاً على معلومات حول مستوى العنف الذي كان إرهابي حماس على استعداد لممارسته. وتشير الدلائل أيضاً إلى أنه قبل نحو عام كان لدى المحللين الإسرائيليين نسخة من كتاب قواعد اللعبة الذي تتبعه حماس، أي وثيقة جدار أريحة، والذي يوضح بالتفصيل كيف سيخترق مقاتلو حماس الحدود باستخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار والصواريخ، وما الذي سيسعون إلى مهاجمته. فقد كان غزو 7 أكتوبر نسخة قريبة جدا من هذه الخطة. وهنا يكمن التساؤل، لماذا تم التغاضي عن التقييم الصحيح؟ ويبدو أن التقييم بشأن هذه المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة المعلوماتية في إسرائيل قد تم رفضه لثلاثة أسباب رئيسية: الاعتقاد بأن حماس لا تملك القدرات اللازمة لتنفيذ الهجوم ولا النية للقيام بذلك، لأنه يقع خارج نطاق نمط سلوكهم التاريخي. لم يتم تحديد هذه المعتقدات حول حماس بشكل كامل داخل الاستخبارات الإسرائيلية، ولا من خلال مشاركة التقييم مع الشركاء الدوليين الذين ربما كانت لديهم معلومات استخباراتية مفيدة حول هذا الموضوع. اعتبرت الدفعات الإسرائيلية، سواء كانت عبارة عن أجهزة استشعار مدفونة عميقاً أو جدران أو أجزاء من الحدود يتم الدفاع عنها تلقائياً، أقوى من قدرة حماس. نظراً لأن تناول موضوعات الأمن يشوبها الكثير من نقص المعلومات بسبب السرية التي تحيط بهذه الأنواع من الدرسات، فيصعب في ظل المعلومات المتاحة أن يتم تأكيد ما إذا كان التقييم الاستخبارية حول حماس قد تم إرساله إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أم لا، أو مشاركته مع الحلفاء الدوليين مثل الولايات المتحدة أم لا. خامساً، تقييم أداء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية في عملية طوفان الأقصى. إخفاق المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية، منظمة الاستخبارات الرئيسيتان في إسرائيل المكلفتان بتوفير إنذار تحذيري استراتيجي بالإضافة إلى إحباط أعمال إرهابية محددة من غزة، هما جهاز الأمن العام المعروف باسم شاباك، وهو المسؤول عن الاستخبارات البشرية هيومنت، ولكنه يستخدم التكنولوجيا الوسائل بشكل رئيسي استخبارات الإشارة سيجنت أيضا، ومديرية الاستخبارات العسكرية المعروفة باسم أمان باللغة العبرية التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تستخدم بشكل أساسي وسائل تقنية لجمع المعلومات. يعتمد نظام التحذير الإسرائيلي ضد الهجمات سواء كانت صغيرة أو واسعة النطاق من غزة على ثلاث طبقات دفاعية رئيسية. الأول، الذي يتكون بشكل أساسي من مصادر الاستخبارات البشرية التابعة لجهاز شاباك، يهدف إلى تقديم تحذير بأن قيادة حماس قررت التخطيط والإعداد وتنفيذ هجوم كبير. أما الطبقة الثانية، والتي تعتمد على قدرات جمع المعلومات الخاصة بسجنت الخاصة بأمان، الوحدتان 8281 والصور الاستخبارية، الوحدة 9900، فقد شملت جمع الأدلة حول الاستعدادات الفعلية لحماس للهجوم. أما الطبقة الثالثة، فكانت الحاجز الأرضي الكبير على طول الحدود مع غزة، والذي ضم عوائق مادية، وأجهزة استشعار إلكترونية، ووسائل بصرية أخرى تهدف إلى توفير خط دفاع أخير ضد أي محاولة لاقتحام إسرائيل. انهارت الطبقات الثلاث صباح يوم 7 أكتوبر، ولم تقدم أي تحذير استراتيجي بشأن طبيعة وحجم الهجوم الوشيك، ويبدو أن جذور هذا الخطأ تكمن في إخفاقين أساسيين. الأول مفاهيمي، كما كان الحال في عام 1973، تقدير مشترك مضلل أو مضلل ولكنه ثابت ومتين من الشباك وأمان يتألف من عنصرين. أولاً، التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي من شأنه أن يردع حماس عن الشروع في أي عمل عسكري كبير. وثانياً، إذا شنت حماس مثل هذا الهجوم، فإن الشباك وأمان سيقدمان تحذيراً في الوقت المناسب. وقد أدى ضبط النفس النسبي الذي أبدته حماس في السنوات الأخيرة واهتمامها الواضح بمواصلة تدفق الأموال النقدية من قطر وزيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بالعمل في إسرائيل إلى تعزيز هذا المفهوم في النفس الجماعية للقادة السياسيين والعسكريين وقادة الاستخبارات في إسرائيل. إن الالتزام بمفهوم التهدئة دفع كبار الضباط الإسرائيليين إلى تجاهل المؤشرات التحذيرية قبل الهجوم. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، قام هواة مدنيون بالقرب من الحدود بمراقبة اتصالات حماس اللاسلكية، حيث نظمت القوات وأجرت تدريبات لا نهاية لها في احتلال المستوطنات الإسرائيلية. في الأسابيع الأخيرة، تلقى هؤلاء الضباط تقارير عن أنشطة غير قانونية مثل قيام مزارعين متنكرين بالتقاط صور للسياج الحدودي وقوات حماس مع خرائط تراقب المعاقل العسكرية والمستوطنات على الجانب الإسرائيلي، لكنهم تجاهلوا هذه التقارير. بل كانت هناك فرصة في الساعة 11 لردع الهجوم أو التقليل منه، ففي ليلة 6 أكتوبر، اكتشفت المخابرات الإسرائيلية بعض المؤشرات التحذيرية التي أدت إلى سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى في وقت متأخر من الليل. لكن المفهوم المعيب هو الذي ساد، ولم يكن هناك أي أهمية تذكر. وتم رفع حالة التأهب على طول الحدود، أرسل الشاباك عددا قليلا من العملاء الإضافيين إلى الجنوب، لكن مدير أمان اللواء أهارون هائلف واصل إجازته في إيلات ولم يتم إجراء أي عمليات انتشار كبيرة. الفشل الثاني هو فشل التحصيل، ويبدو أن الشاباك فشل في مهمته الأساسية ولم يقدم أي تحذير مهم بشأن نية حماس شن هجوم كبير. وتحمل مديرها رونين بار في 16 أكتوبر المسؤولية عن هذا الفشل، وتبعه زميله في أمان بعد فترة وجيزة. وفقا لبعض التقارير، قامت حماس بتضليل وخداع وسائل جمع سيجنت الإسرائيلية من خلال التحدث في مكالمات تراقبها الوحدة 8200 وربما الوحدة 81 وشين بيت سيجنت حول تجنب حرب جديدة، وبالتالي الكشف عن مستوى أعلى بكثير من التطور مما تم إدراكه سابقا. أما خط الدفاع الأخير وهو الحاجز الذي يبلغ طوله 40 ميلا على طول الحدود، فقد وفر للإسرائيليين شعورا زائفا بالثقة. عندما كشف الجيش الإسرائيلي عن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار عند اكتماله في ديسمبر 2021، أعطى الانطباع بأنه لن يتمكن أي إرهابي من عبوره. وكان عنصرها الرئيسي عبارة عن حاجز ضخم مضاد للأنفاق، مع ما يكفي من الإسمنت لبناء طريق من غزة إلى بلغاريا، على حد تعبير الجيش الإسرائيلي. كما استخدم الجيش الإسرائيلي 3 بالونات مراقبة كبيرة كمنصة للخط الثاني لمراقبة غزة في قطاعاتها الجنوبية والوسطى والشمالية. وفي الأسابيع التي سبقت الهجوم، تم إخراج البالونات 3 من الخدمة بسبب تفعيلها في ظروف جوية غير مناسبة، لكن الجيش أهمل إعادتها إلى الخدمة. تغيير أدوار الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل، حذف نتنياهو تغريدة سابقة له كان يهاجم فيها جهازي الشاباك، جهاز الأمن العام، والأمان، شعبة الاستخبارات العسكرية، لمسؤوليتهم في عدم كشف تحركات حماس قبل اندلاع الحرب والتقدير بأن الحركة في حالة سبات عسكري وتوجيه التركيز على النشاط السياسي فقط. يؤشر مجرد الهجوم السياسي على أن نتنياهو عمل على تغيير أدوار أجهزة الاستخبارات في إسرائيل وتغيير ترتيبهم في سلم صناعة القرار أو تنفيذ القرارات. يستدل على ذلك أن نتنياهو وجه قوات الجيش الإسرائيلي والشباك في إدارة العملية البرية في غزة على أن يكون دور الشباك هو الكشف عن الأنفاق وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، متعمداً أي نتنياهو في تقليل دور جهاز الأمان في هذا الشأن. يعني ذلك أن جهاز الموساد يتولى ملف تحرير الرهائن من الناحية السياسية عبر إطلاق المفاوضات مع الدول المعنية من بينها مصر، في حين يتولى الشباك ملف تحرير الرهائن عبر استخدام القوة العسكرية. خلق ذلك تنافسا بين الموساد والشباك على أيهما قد ينجح في إبراز نجاح في ملف الرهائن الذي يمثل ضغطا سياسيا هائلا على نتنياهو، وهو ما أشعره بالحرج، خاصة بعد أن أعلنت حماس عن مقتل بعض الرهائن جراء القصف الجوي العشوائي في شمال غزة. فعبر نتنياهو عن غضبه بالتغريدة التي هاجم فيها الشباك ثم حذفها. تواجه إسرائيل منذ 2004 أزمة إدارية في شؤون الاستخبارات، إذ تطمح إلى تشكيل مجمع استخباراتي موحد يقوم على توحيد ما يسمى في علوم المخابرات BEA مؤشر مبادئ العناصر والمعلومات، لتكون مهمة المجمع ترتيب تلك المؤشرات بدقة عالية ليصل إلى ما يعرف باسم المفهوم أو كونسبت. وبما إن دور أجهزة المخابرات الأساسي هو تقديم التحذيرات الاستراتيجية مسبقا بشأن احتمالات وقوع أزمة أو طوارئ أو حرب، فإن ما حدث في إسرائيل في 7 أكتوبر هو فشل حقيقي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، ويعود ذلك إلى تباين التقديرات وعدم دقة المفهوم أو التقدير السليم للموقف الأمني. يرجع ذلك إلى أن نتنياهو شرع في استخدام الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في خدمة مصالحه السياسية، محيداً أو مقللاً من شأن وزارات معنية بملفاتها، على سبيل المثال وزارة الخارجية التي تقلل دورها في مقابل نقل ملفاتها إلى الموساد، وكذا الحال في ملف الرهائن الذي نقل مسؤوليته إلى الموساد بدلاً من وزارة الخارجية. كما يرجع أيضا في أحد أسباب قصور عمل الاستخبارات الإسرائيلية هو ازدواج عمل الأجهزة على ملف واحد مثل ملف الرهائن الذي يتقاسم عمله نسبيا الموساد والشباك، وكذا الحال في دور الأمان الذي من المنطقي أن يعني دوره بالأوضاع في غزة، ولكن يبدو أن المسؤولية انتقلت إلى الشباك، وهو أمر غير منطقي تماما يقلل من جدوى عمل الشباك. وأخيرا، فشل دور وزارة الاستخبارات الإسرائيلية التي تأسست عام 2009 في ظل حكومة الليكود، وكان أول وزير يرأسها هو دان مريدور. ويقول مريدور: لقد اتفقت مع رئيس الوزراء نتنياهو على أن أشارك في جميع اجتماعاته الأسبوعية مع رؤساء الأجهزة الأمنية، ويجب أن أقول إنه ملتزم بهذا الاتفاق. بشكل عام، كل الاتصالات مع هذه المنظمات كانت تتم من خلالي. لقد كان مكتبا صغيرا، وكنا أشخاصا متفرغين تماما. لكن تدريجيا سحب نتنياهو هذا الدور من وزير الاستخبارات ليلحقه به شخصيا، ومع مرور الوقت تشير الشهادات الصادرة من رؤساء أجهزة إسرائيليين سابقين أن نتنياهو لم يعد يكترث بتنظيم عمل الأجهزة ويقتصر دوره على التوقيع. والسؤال الذي كان يجب طرحه داخل أجهزة المعلومات الإسرائيلية هو: تحت أي ظروف يمكن لحماس أن تشن مثل هذا الهجوم؟ هذا الشكل من التفكير النقدي أساسي وضروري في هذه الأجهزة المعلوماتية والتي تستند عليها الدولة في حمايتها، وهي المصدر الرئيسي للقادة والمسؤولين عند اتخاذهم لأي قرار. وبصفة عامة، هناك عنصران لتقييم الاستخبارات، هما ما يمتلكه الخصم، القدرات، من الأشخاص والمهارات والتمويل والمعدات، وما الذي يريد الخصم أن يفعله بهذه الإمكانيات، النوايا. إذا تصور المحللون في الأجهزة المعلوماتية أن الخصم لا يستطيع التصرف بهذه الطريقة، فسوف يميلون إلى البحث عن المعلومات الاستخبارية التي تعزز هذا الرأي، ويستبعدون المعلومات التي ترفضه. لذا يمكن القول إن الأجهزة المعلوماتية في إسرائيل كانت تصرفت بهذه الطريقة، وهي الاعتقاد باستبعاد قيام حماس بأي عمل عدائي ضد إسرائيل على الأقل في الوقت الحالي. لذا ثرت هذه الفكرة على اختيارهم للمعلومات الاستخبارية التي تؤيد هذه الفكرة واستبعاد ما ينفيها، ومن ثم عمل التقارير التحليلية والتقديرات المعلوماتية بناء على ذلك. ويمكننا القول إنه ربما كان من الأفضل الاعتماد على التفكير الجماعي لو تم تبادل المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية مع الحلفاء الذين لديهم مجموعات أكبر من المحللين ومصادر استخباراتية مختلفة، لأصبح الوضع مختلفا. إن الارتياح الشديد للتحيزات والافتراضات أمر خطير وقعت فيه الأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية، فهناك أساليب مستخدمة جيدا داخل هذه الأجهزة تنشئ أنظمة لضمان هذا التحدي المستمر. وليس من الواضح أنه تم استخدام هذه العناصر قبل يوم 7 أكتوبر 2023. وهذا الخطأ المعلوماتي مدرج ومعروف لدى الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في العالم، حيث تم تشكيل شبكة استخبارات فيف أيز، معلومات أمنية مشتركة بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لتجنب الوقوع في هذا الخطأ ومواجهة هذا التحدي الذي تواجهه أجهزة المعلومات في العالم. غالبا ما يعتمد فشل الاستخبارات على نقاط الضعف البشرية والتكنولوجية، فنجد أن الدفاع الحدودي الإسرائيلي المتطور أعطى المحللين في الأجهزة المعلوماتية ثقة كبيرة في قدرتهم على صد أي عدائيات على إسرائيل وعدم قدرة أي طرف على اختراق هذا التأمين الذكي والمتطور، بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم تحديد التهديدات في وقت مبكر. وبالمثل، فإن الفشل في رؤية أن الخصم يتطور ويحدث من إمكانياته سواء البشرية أو المعلوماتية أو المادية، يعد ذلك هو تهديد كبير للأمن الإسرائيلي. يمكن أن تظهر إخفاقات الاستخبارات في الأماكن التي استثمرت فيها الأجهزة الأمنية الكثير من الموارد، في حين لم تستثمر بشكل كاف في الذكاء البشري أو التقنيات التحليلية. ومن الحقائق في تاريخ الاستخبارات أن الإخفاقات الاستراتيجية غالبا ما تكون بمثابة محركات للإصلاح والتحسين وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى، فإن هذا لم يحدث مع إسرائيل، فتكررت الأخطاء مرة أخرى ونتج عنها عملية طوفان الأقصى. ختاما، مستقبل المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي. تستثمر إسرائيل أموالا كثيرة في المنظمتين الاستخباراتيتين الشباك والأمان، ففي ميزانية الدفاع من 2023 إلى 2024 تم تخصيص حوالي 14 مليار شيكل سنويا لقسم نفقات الدفاع المتنوعة، والذي يشير في الغالب إلى كلاهما. ثلاث لجان تفتيش باسم إسرائيل تم تشكيلها على مر السنين، آخرها قبل نحو 20 عاما، تعاملت مع التداخل بين المنظمات وضرورة التنسيق فيما بينها، لكن لم يحدث شيء، وهو يمثل تحديا كبيرا على إسرائيل إلى الآن. ويتكون مكتب وزارة الاستخبارات من 5 أقسام: البحوث والسياسة والعلاقات الاستخباراتية والعلاقات الخارجية والمشاريع. وتضمنت خطة عمل الوزارة لعام 2023 عدة مشاريع، مثل مأسسة وتنفيذ برامج الدراسة الأكاديمية لمهنة الاستخبارات، وتعزيز التفوق التكنولوجي لإسرائيل، وتعزيز التشريع السيبراني في إسرائيل، وصياغة القرارات في إطار مجموعة عمل حول التربية والتسامح في منتدى النقب. المشروع الرئيسي للمكتب في السنوات الأخيرة هو سكيرات أوفيك. في عام 2017، في عهد كاتس، تم إنشاء المكتب، الذي يتمثل دوره في تحديد الاتجاهات العالمية التي لديها القدرة على أن تصبح عاملاً مؤثراً في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، وتحديد الطرق التي يمكن لإسرائيل من خلالها تطوير ميزة تنافسية لإدارة أنشطة المكتب. من قبل الدكتور فيكتور إسرائيل، رئيس قسم الأبحاث في المكتب، وهو يعتمد على عمل محلل القسم مع فريق محدود. على مر السنين، عملت وزارة الاستخبارات ووزارة الشؤون الاستراتيجية بالتناوب تحت نفس الوزارة والوزير. وفي حكومة بينت البيد تقرر إغلاق المكتب، لكن أعيد تأسيسه في الحكومة الحالية، ويرأسه رون ديرمر. وفي مقترح الموازنة لعام 2023 تبلغ موازنة الوزارة 24 مليون شيكل. ويتمثل دور المكتب في الترويج للقضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال دولة إسرائيل، بما في ذلك التهديد الإيراني وتعزيز اتفاقات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام وتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، مع التنسيق مع الوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية. ولكن يبدو الاعتبارات سياسية تتعلق بنتنياهو وحده، فأن إيران هي مسؤولية مكتب وزارة الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلية، والذي يستدل عليه من خلال الاتصالات والعلاقات التي نشأت بين الوزارة ومعهد مسجاف مع كبار زعماء المعارضة الإيرانية في الخارج ومنظمة مجاهدي خلقي في البانية. وكانت نفقات وزارة المخابرات منذ بداية العام ضئيلة للغاية، عدد قليل من أماكن وقوف السيارات ودفع الإيجارات وضرائب الأملاك وبوقي لسيارة الوزير. إن فحص العقود التي أبرمتها الوزارة في العام الماضي يكشف عن نية لعقد مركزي واحد تم عقده في شهر سبتمبر من هذا العام. الوزارة طلبت التعاقد مع إعفاء من مناقصة في مشروع مشترك بقيمة مليون شيكل. استشارات دبلوماسية وجيوسياسية لمجموعة عمل منتدى النقب، التعليم والتسامح. ويضم منتدى النقب، الذي تأسس بالتزامن مع اتفاقات إبراهيم، عدة دول مجاورة لإسرائيل، مثل مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب. والغرض منها هو تعزيز التعاون المدني بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية للقضاء على الفقر وحماية بيئة المنطقة، وتحسين المرونة في مجالات الغذاء وموارد المياه، وتعزيز التسامح بين شعوب المنطقة. وفي قرار حكومي في سبتمبر 2022، تقرر أن تكون وزارة المخابرات بقيادة فريق العمل المعني بالتعليم والتسامح، ويكون رئيس الفريق هو المدير العام للوزارة. والهيئة التي طلبت الوزارة الدخول معها في إجراء الإعفاء من المناقصة في مشروع مشترك بقيمة مليون شيكل هي معهد مسجاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، الذي يرأسه منذ أبريل الماضي مائير بن شبات، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي. وفي وثائق الإعفاء من العطاء، تحدد وزارة الاستخبارات معهد مسجاف كنقطة محورية لمعرفة سياقات القدرة على تحليل الساحة الإقليمية ورسم سياسة تتلائم مع تحدياتها. لذلك فمن المتوقع أن يكون للمعهد دورا كبيرا في المستقبل المنظور في رسم سياسات إسرائيل الأمنية في الداخل وعلى مستوى الإقليم ومع دول التطبيع الإبراهيمي في إطار منتدى النقب. أجرى قسم السياسات فحصاً متعمقاً لجميع مقدمي الخدمة الحاليين، وفي النهاية لم يتم العثور على مزود بقدرات مماثلة لقدرات معهد مسجاف. كما يشيرون إلى أن ميزة المعهد هي أنه ويقوده مائير بن شبات، وهو خبير في السياسة والاستراتيجية على المستوى الوطني بحكم كونه الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي وعضو بارز في الشباك، ويتمتع بخبرة ومعرفة وخبرة فريدة في سياق اتفاقيات إبراهيم بالتعاون مع المدير التنفيذي لمعهد اتفاقيات السلام إبراهيم، وخبير السياسات والاستراتيجيات في معهد مسجاف. من الملاحظ أن وزارات الخارجية والاستخبارات والشؤون الاستراتيجية شرعت في عقد بروتوكولات تعاون مع مراكز أبحاث دراسات الأمن القومي أيينيسيس، ومعهد القدس جيييسيس، والمنتدى الإقليمي، ومعهد هيرتسليا متعدد التخصصات. وهو ما يؤشر على أن إسرائيل بصدد تفعيل سياسة المسار الثاني 2 من خلال المراكز البحثية في صناعة القرارات الأمنية والسياسية والعسكرية وعقد الشراكات مع دول المنطقة والعالم. ستتطلع إسرائيل إلى المزيد في خطة عمل تتعلق بتطوير عمل المجتمع الاستخباراتي حسب الخطوط الأساسية التالية: زيادة التنسيق والتكامل بين الأجهزة من خلال زيادة القوى العاملة في المنظمات السرية وزيادة وتحسين الحلول التكنولوجية للمنظمات السرية. وتشير التقديرات الاستراتيجية الصدارة عن مراكز البحوث والتطوير الإسرائيلية التابعة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية منذ 2017 إلى أن الوزارة لديها مهمة إضافية لا يمكن نشرها لحساسيتها الأمنية. زيادة المخصصات المالية للأجهزة الاستخباراتية وبالتحديد وزارة الاستخبارات، ففي مقترح ميزانية 2023 تم تخصيص مبلغ 25.6 مليون شيكل للوزارة، أي أكثر بنسبة 30% من ميزانيتها في عام 2022، والتي كانت 19 مليون شيكل. توجيه الأجهزة الأمنية، الموساد، الشاباك، الأمان، بتطوير مجتمع استخباراتي خاص بهم، قبل أن تشرع إسرائيل في إنشاء مجتمع استخباراتي يشمل جميع الأجهزة الأمنية، سيشرع كل جهاز على حد بتطوير مجتمع استخباراتي خاص به فقط، تمهيداً لإنشاء مركز المجمعات الاستخباراتية الإسرائيلية تحت إشراف وزارة الاستخبارات وتحت إدارة مكتب رئيس الوزراء. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، طور جهاز الأمان أثناء تقدم العمليات في قطاع غزة بعد العملية البرية مجمع استخباراتي خاص به يسمى عدن، وهو يشمل أربعة أقسام: الذكاء والعامل البشري هيومنت، الذكاء السيبراني سيبنت، المعلومات مفتوحة المصدر أوسنت سيجنت. والملاحظ أنه يقوم بعمل جيد في كشف الأنفاق الخاصة بحماس واستهداف عناصر الذراع العسكري للحركة. ضم المزيد من الجهود السياسية الخارجية والدبلوماسية في صناعة القرار العسكري وتقدير الموقفين الأمني والسياسي في إسرائيل، إذ عمل نتنياهو على كسر العلاقة بين وزارة الخارجية والعمل الاستخباراتي وتقدير الموقفين العسكري والأمني، مما أحدث خللاً جسيماً تسبب في الفشل والإخفاق الحاصل في الحرب الجارية في غزة واستشراف الموقف. من المرجح أن تبدأ وزارة الشؤون الاستراتيجية في تنظيم العلاقات الخارجية الأمنية والعسكرية، ثم تدريجياً تبدأ إسرائيل في ضم وزارة الخارجية التي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات. يمكن القول إن الأجهزة المعلوماتية الإسرائيلية التي أخفقت في تقديرها لما حدث يوم 7 أكتوبر لم يسعفها التقدم التكنولوجي، فاستطاعت حماس مفاجأة وخداع أحد أكبر الأجهزة الأمنية والمعلوماتية في العالم وأكثرها تطوراً وامتلاكها لكل ما هو جديد في هذا المجال. كان ذلك من خلال الرجوع إلى الأدوات البدائية في التواصل والتخطيط والتدريب، بالإضافة إلى السرية التامة. وبصفة عامة أصبحت المعلومات هي الأساس في اتخاذ القرارات والتطورات التكنولوجية والاستراتيجية وبناء المنظمات الحديثة، فمن يملك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب يستطيع أن يبني قراراته السياسية والعسكرية بشكل سليم، ويستطيع التحكم بموارد الطبيعة والسيطرة عليها لتحقيق مصالحه. فمع زيادة الإمكانيات لجمع المعلومات وأصبحت التكنولوجيا الحديثة والمتطورة تساعد بشكل كبير في الحصول على المعلومات، فنجد أن الأجهزة الأمنية ليست في إسرائيل فقط بل وكل دول العالم لديها فائض من المعلومات. يظل التحدي الرئيسي هو فرز وتحليل المعلومات، فما يميز جهاز معلوماتي عن آخر ليس الحصول على معلومة فقط بل القدرة على إثبات صحتها من عدمه في ظل وجود فائض من المعلومات، ومن ثم تحليلها والوصول للحقائق ووضع توصيات تساعد صانع القرار في التنبؤ بالأحداث.